الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه وجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات شرح مقررات الدورة الأولى من الأكاديمية. وننبه إخواننا المشتركين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ حول المنهج المقرر من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. والآن مع شرح كتاب الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، المحاضرة الثالثة في يوم الثلاثاء 7 من شهر شعبان 1441.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته حول القراءة في منهج الدورة الأولى من دورات هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله، وهي أكاديمية الرشاد. وكتابنا الذي سنقرأ فيه الآن هو جامع كلام الذهبي رحمه الله تعالى في الأسباب المعينة على طلب العلم. وقد أخذنا السبب الأول وهو تقوى الله سبحانه وتعالى، وقلنا بأنها أساس كل خير وأساس كل فتح. والسبب الثاني العزيمة والمثابرة والاستمرار في طلب العلم. وقد أخذنا بعض الآثار الوردة في ذلك عن سلف الأمة والتي مثلت وجسدت جهود هذه الأمة المباركة في طلب العلم، هذا الشيء الذي لا يعدله أمر على الإطلاق من نوافل العبادات، بل من العلم ما يتعين عينا على الإنسان، ومنه ما يكون فرضا كفائيا، ومنه ما يدخل في حد الاستحباب، ومنه ما يكون محرما، ومنه ما يكون مكروها. فهذه الفائدة الأولى، فما حكم العلم وطلبه؟ نقول العلم تجري عليه الأحكام الخمسة، تجري عليه الأحكام الخمسة. فمن العلم ما يجب على الإنسان تعلمه ويكون تعلمه فرضا، وهذا على قسمين: ما يكون تعلمه فرضا عينيا وهو ما يتعين على الإنسان معرفته من العقائد والعبادات والمعاملات التي يتلبس بها وغير ذلك مما يتعين على الإنسان القيام به، ويدل على ذلك ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: وأجمع العلماء على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه أولا، فمن أراد الصلاة فعليه أن يتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي علم الصحابة على منبره كما في الصحيحين من حديث سهل بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم على منبره، ثم لما فرغ قال: فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: تأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهكذا، فما يتعين على الإنسان فيجب عليه أن يتعلمه فرضا عينيا. عنده مال فيتعين عليه أن يتعرف على أحكام الزكاة المتعلقة بهذا المال، عنده تجارة يتعين عليه معرفة ذلك، سيفتح مشروعا من المشاريع
في بيع أو شراء يتعين عليه أن يتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى في هذه التجارة ولا يرضى بجهله، وهو قادر على رفع الجهالة عن نفسه. إن خفي عليه أمر من الأمور بعد تحريه فهذا إن شاء الله يكون معذورا بجهله فيه. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الحديث تعرفونه. ومنه أيضا ما يكون فرضا كفائيا من العلم، ما هو فرض كفائي، وهو ما ينبغي بقاؤه في الأمة، وإذا قام به البعض فإن المطالبة تسقط عن الآخرين لأنه ليس يلزم به كل واحد من الأمة كسائر العلوم، فإن تعلمها فرض كفائي باعتبار الأمة وبقاء هذه العلوم من علم التفسير وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم المصطلح وغير ذلك، لأنه لا تفهم الشريعة إلا به، لكن لا يتعين هذا على كل واحد. ومن العلم أيضا ما طلبه يكون على وجه الاستحباب، وهو ما يتعلق به الأمور المستحبة، فطلبها أيضا يكون على وجه الاستحباب بالنسبة للشخص. إذن منهم هو واجب وفرض إما عيني وإما كفائي، ومنه ما هو مندوب ومستحب وهو المتعلق بالمستحبات والفضائل، ومنه المحرم كتعلم السحر وتعلم العلوم الضارة، فإن هذا العلم يكون وبالا على صاحبه، وقد حرم الإسلام تعلم السحر بل جعله من الكفر إن اعتقده الإنسان وعمل به، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كذلك من العلوم ما يكون تعلمه مكروها، وهو ما يشغل الإنسان عن ما ينفعه مما لا نفع فيه، وإنما يشغل الإنسان عما ينفعه، فهذا يكون طلبه مكروها. ومنه ما يكون مباحا أي في أصله، وهو ما لا يتعلق به أمر شرعي يطلب من الشارع، وما لا يتعلق به أيضا نهي فينهى الشارع عنه، فيكون على وجه الإباحة، كمن يتعلم مثلا علما معينا كعلم الجغرافيا، أو مثلا يتعلم علم الفيزياء أو هذه العلوم، فإن تعلمها مباح. إذن العلم تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة، فمن العلم ما يكون تعلمه فرضا إما عينيا وإما كفائيا، ومن العلم ما يكون تعلمه مستحبا، ومن العلم ما يكون تعلمه محرما، ومن العلم ما يكون تعلمه مكروها، ومن العلم ما يكون تعلمه مباحا. هذا هو سؤالنا الأول، حكم العلم والتمثيل على كل حكم من هذه الأحكام. فصار السلف رحمهم الله تعالى في طلب العلم وضربوا في ذلك أروع الأمثلة، وضحوا بكل شيء. والله يا إخواني الإنسان لا يستحي من نفسه حين يقرأ هذه الآثار المباركة عن السلف الصالح الذين كانت حياتهم بركة. إي والله يا إخواني حياة السلف بركة، بركة في أقوالهم، وبركة في أعمالهم، وبركة في جهادهم، بركة في كل شيء. هم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، ولقد جعل سلفنا الصالح على رأسهم الصحابة قدوة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فالنجاة في هؤلاء. وربي في محكم كتابي قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ألا ترون يا إخواني هنا، بارك الله فيكم وفقني الله وإياكم لكل خير، ألا ترون هنا أن السابقين الأولين أحال الله عليهم بلا قيد، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وإنما جاء القيد فيما بعدهم، فقال والذين اتبعهم بإحسان، أي أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كانوا على الإحسان، فحسبك أن يكون الرجل من المهاجرين وحسبك أن يكون الرجل من الأنصار. ولهذا من طعن في واحد من المهاجرين أو في واحد من الأنصار فإنه يكون ضالا مضلا. قوم من طعن في الواحد فيهم كان ضالا، ومن طعن في جلهم كان كافرا. قوم من طعن في واحد منهم كان ضالا، ومن طعن في جلهم كان كافرا. هذا باختصار حكم الطعن في الصحابة. هذا سؤال ثاني، ما حكم الطعن في الصحابة؟ الجواب: من طعن في واحد منهم فإنه يكون ضالا، إلا إذا تضمن الطعن كفرا، كأن يطعن في عائشة رضي الله عنها بالزنا فإنه يكون كافرا. إذن الطعن في واحد منهم يكون صاحبه ضالا، إلا إذا كان الطعن يتضمن تكذيبا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالطعن في عائشة رضي الله عنها بالزنا أو في إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فيكون الطعن في واحد من الصحابة ضلالا، وأما الطعن في جلهم فيكون كفرا. وبين هذا وذاك أحوال في الطاعنين في الصحابة، لكن أقل أحوال الطاعنين في الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ضلال، أنه يكون ضالا. فهؤلاء السلف الكرام كانوا بركة والله في منهجهم، في طريقتهم، في علمهم، في عملهم، في مسلكهم، في أدبهم. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، خذوا هذه القاعدة واكتبوها: إنما البركة مع السلف علما وعملا ودعوة ومسلكا. اكتبوها يا إخوان، احفروها في قلوبكم، علموها صبيانكم، علموها صغاركم، انشروا يا إخواني هذا، انشروها يا إخواني. منهج السلف لا يحتاج مذاكرة فقط يا إخواني، منهج السلف والدلالة عليه، منهج السلف والدلالة عليه قضية الإنسان، هم الإنسان، غرض الإنسان من هذا الدين. لن يفلح قوم حتى يجعلوا السلف أئمتهم. البركة مع السلف، البركة مع السلف علما وعملا ومنهجا ودعوة ومسلكا. إي وربي البركة معهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث العرباضي ابن سارية أبي نجيح عند بعض أصحاب السنن: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هؤلاء السلف بذلوا كل شيء في سبيل تحصيل العلم النافع حتى يبلغوا أمة الإسلام. فإلى باقي الآثار تحت هذا العنصر في العزيمة والمثابرة والاستمرار في طلب العلم. نعم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال أبو بكر الأنباري: كان أبو عبيد رحمه الله يقسم الليل أثلاثا، فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويصنف ثلثه.
الله أكبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هؤلاء أوقفوا حياتهم لله، فما كان شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. فليلهم عبادة وطاعة وطلب علم وقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. كيف لا والصحابة قدوتهم وأئمتهم. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: كيف لي بالنوم في هاتين الساعتين؟ إن نمت ليلا خفت أن أضيع حق ربي، وإن نمت نهارا خفت أن أضيع حق الرعية، فكيف لي بالنوم في هاتين الساعتين؟ كيف لي بالنوم في هاتين الساعتين؟ فهذا أبو عبيد يقسم الليل أثلاثا، فيصلي ثلثا وينام ثلثا ويصنف ثلثا. إذن أعطى حق ربه وأعطى حق نفسه وأعطى حق الأمة في التصنيف لها، فرحمهم الله. نعم.
قال عباس الدوري: سمعت يحيى يقول: لو لم نكتب الحديث 50 مرة ما عرفناه.
الله أكبر، الله أكبر. همة في الطلب. لو لم نكتب الحديث 50 مرة ما عرفناه. هؤلاء وهم أئمة حفاظ ومع ذلك يكررون الحديث 50 مرة. بعضنا اليوم يقول: إنني أحفظ وأنسى. لماذا؟ لأنك لم تثبت الحفظ أولا، ففيه فضيلة تثبيت الحفظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن. والحديث يحتاج إلى تعود أكثر من القرآن، لأن القرآن نسمعه في الصلاة ونتلوه ونهتم به ونعنى به من الكبار والصغار والرجال والنساء، لكن الحديث قل من يعنى به، ولهذا يحتاج إلى تثبيت أكثر. نعم.
قال الحاكم: سمعت أبا علي محمد بن أحمد بن زيد المعدل يقول: سمعت يحيى ابن الذهلي يقول: دخلت على أبي في الصيف الصائف وقت القائلة وهو في بيت كتبه وبين يديه السراج وهو يصنف، فقلت: يا أبا، هذا وقت الصلاة ودخان هذا السراج بالنهار، فلو نفست عن نفسك.
يعني قال: يا بني، يا أبي استرح، يا أبي نفس عن نفسك، أعطي نفسك قسطا من الراحة. نعم.
قال: يا بني تقول لي هذا وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين.
الله أكبر، هذا الاستحضار العظيم يا إخواني. تقول لي هذا، نفس عن نفسك، فرج عنها. وهل تنفيس يا إخواني وتفريج عن النفس وإسعاد لها وشرح صدر وقرة عين وطمأنينة قلب إلا في ظلال صحبة رسول الله بأحاديثه، وأصحاب رسول الله بآثارهم، والتابعين باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ نعم الأنس، ولكن من يعقل هذا؟ من يعقل هذا الذي يدرك قيمة العلم وقيمة صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه؟ فإن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي قد مات ورحل عن الأمة ببدنه، إلا أنه بقيت سنته. فهنيئا لمن عاش السنة وعاش في ظلال أصحاب رسول الله. كم من دامع تدمع عيناه وهو في خلوته يطالع قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من خاشع وهو يطالع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من قائم متحمس ينهض للصلاة والعبادة وهو يطالع سير التابعين. تظنون أنهم أموات؟ لا والله يا أخواني، هؤلاء ماتت أبدانهم ولكن علومهم باقية معنا. والله لولاها ما سعدنا بحياة ولا أنسنا بصحبة. والله إننا نأنس بالنبي وصحابته والتابعين أكثر مما نأنس بأزواجنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا. هم القوم لا يشقى جليسهم.
قال: أخبرنا أبو حفص ابن القواس قال: أخبرنا أبو القاسم ابن الحرستاني قراءة عليه سنة 969 وأنا حاضر. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه قال: أخبرنا الحسين بن محمد الخطيب وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن محمد بن يوسف البخاري قال: كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة.
الله أكبر، يوقد السراج ويسجل، وهو إمام المحدثين، فيكتب ويعلق ويستذكر أشياء 18 مرة في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. اهتمام بالعلم وهم به، سبحان الله. نعم، وقد يقول قائل: هؤلاء يتعبون. ووالله إنهم لا يستريحون، راحتهم في هذا، راحتهم في هذا. ولهذا قال بعض السلف لما قام من الليل قياما طويلا فقال له زوجه أو ولده: أرفق بنفسك. فقال: ويحك، والله ما أردت بها إلا الرفق، ويحك، والله ما أردت بها إلا الرفق. لأنه يريد أن يعلو قدره في يوم تتقلب فيه الأبصار. نعم.
وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض أحيانا، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة. في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج، ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها.
يعني ليس من نقل عن البخاري في هذا واحد، أو كان هذا يحصل في بعض الليالي المتباعدة، وإنما كان هذا شأنه رحمه الله. ونحن نجرب هذا في دنيانا، فمن اهتم بأمر دنيوي ربما ما نام الليل اهتماما به، فلا عجب أن يكون اهتمام هؤلاء هذا الاهتمام. نعم.
وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت هاني بن النضر يقول: كنا عند محمد بن يوسف، يعني الفريابي بالشام، وكنا نتنزه فعل الشباب في أكل الفرصاد ونحوه، وكان محمد بن إسماعيل معنا، وكان لا يزاحمنا في شيء مما نحن فيه ويكب على العلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا يلتفت إلى ما التفت إليه الشباب. حبب الله إليه العلم، ومن حبب الله إليه العلم جعل أنسه وراحته فيه. البخاري لم يحرم نفسه، وإنما البخاري أشبع نفسه وأسعد نفسه، ولكن لا يدرك هذا إلا من أدرك قيمة العلم. ولم يتعب جابر بن عبد الله لما رحل في حديث شهرا، لم يتعب نفسه، وإنما آنس نفسه وأسعد نفسه. ما تظنون السعادة يا إخوان؟ السعادة يا إخوان ليست في لهو ولا في لعب ولا في العب والأخذ من المباحات إلى درجة كبيرة، إنما السعادة في طاعة الله، وأعظم الطاعة العلم. وأنتم جربتم كيف لو علم الإنسان منا مسألة يا إخوان؟ يا لها من سعادة، يا لها من سعادة. ربما والله تنسيه لذة الطعام وهنيء الفراش والشراب. نعم.
وقال محمد بن بحاتم الوراق: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما:
بعد ستة عشر يوما
إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فاعرضا علي ما كتبتما. فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر القلب.
الله أكبر، الله أكبر.
نعم. حتى جعلنا نحكم،
وكان لا يكتب ولكن الله عز وجل حباه بذلك. نعم.
حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، ثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد.
الله أكبر، الله أكبر. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والسلف قد حفظ الله العلم في صدورهم، ولهذا عندنا صنف العلماء في الضبط وقالوا: الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. فمن العلماء من كان يضبط بصدره، لا يحدث من كتابه إنما يحدث من صدره، ومع ذلك لا يرى الرواية بالمعنى بل يرى الرواية بالألفاظ. فهؤلاء حفظ الله عز وجل العلم في قلوبهم وصان العلم في صدورهم حتى كانت صدورهم أوعية للعلم، رحمهم الله رحمة واسعة. وهذا يدخل في قول الله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذه آية من آيات الله، أن الواحد يحفظ 1,000 حديث والستمائة ألف حديث. الإنسان لا يعرف الآن ولا يستطيع قراءتها فقط، مجرد قراءة. نعم.
وقال ابن عدي وراء بإسناده عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح.
نعم، هذا فيه أن الحفاظ كانوا يحفظون الصحيح وغير الصحيح. ما فائدة حفظ غير الصحيح؟ سؤال: ما فائدة حفظ غير الصحيح؟ الجواب: ليحصل التمييز بين الصحيح وغيره. فإذا ما عرض عليه الحديث غير الصحيح قال: هذا غير صحيح، وعلته كيت وكيت. فالنقاد لا يعتنون بالصحيح فقط، إنما يعتنون بالصحيح وغير الصحيح، كما أنهم يعتنون بالمأثور عن رسول الله وعن غير رسول الله من صحابة رسول الله ومن التابعين. نعم.
وقال غنجار في تاريخه وراء بإسناده عن البيكندي قال: قدم علينا محمد بن إسماعيل قال: فاجتمعنا عنده فقال بعضنا: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: كأني أنظر إلى 70,000 حديث من كتابي. فقال محمد بن إسماعيل رحمه الله: أو تعجب من هذا؟ لعل في هذا الزمان من ينظر إلى 200,000 حديث من كتابه وإنما عنا به نفسه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، يعني كأنه ينظر إليه، يعني يحفظه عن ظهر قلب كأنما يحدث من كتاب. نعم.
قال أحمد بن محمد ابن إسماعيل ابن سليمان: سمعت أبا زرعة يقول: إذا مرضت شهرا أو شهرين تبين علي في حفظ القرآن، وأما الحديث فإذا تركت أياما تبين علي. ثم قال أبو زرعة:
يعني ربما إذا تركت الحديث أياما قليلة نسيت بعضه بخلاف القرآن. نعم.
ثم قال أبو زرعة رحمه الله: نرى قوما من أصحابنا كتبوا الحديث تركوا المجالسة منذ 20 سنة أو أقل، إذا جلسوا اليوم مع الأحداث كأنهم لا يعرفون أو لا يحسنون الحديث. ثم قال: الحديث مثل الشمس، إذا حبس عن الشرق 5 أيام لا يعرف السفر، فهذا الشأن يحتاج إلى أن تتعاهده أبدا.
نعم، أي من حفظ شيئا فعليه أن يتعاهده، لأنه إن ترك تعاهده نسيه حتى ولو كان من الحفاظ، ولهذا كانوا يتذكرون الحديث. نعم.
وقال ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله: سمعت أبي يقول،
وهو أبو حاتم الإمام العالم. نعم.
أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1,000 فرسخ.
الله أكبر، على قدمي طلب للحديث. فأولئك قوم بذلوا أوقاتهم وأعمارهم في الطلب وقمشوا من العلماء من هنا وهناك حتى جلس إليهم ورحل إليهم وصاروا أئمة الدنيا. أيها الأحبة، التعب يزول ويبقى الفضل، وكما قالوا: لا تطلب الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم. وليس هناك نعيم أعظم من أن تكون إمام هدى ومصباح دجى. فمن أراد العلم ثابر واستمر، ومن أراد الإمامة عرف أن لها شرطين. ما شرط الإمامة؟ شرط الإمامة الصبر واليقين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تتمة أثر الرازي.
نعم، حتى تتمة الأثر.
قال الذهبي رحمه الله: قلت مسافة ذلك نحو 4 أشهر سير الجادة.
نعم.
قال:
نعم.
ثم تركت العدد بعد ذلك.
نعم، نكتفي بهذا القدر. نعم. في أسئلة متعلقة بهذه المادة؟
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال وارد من الأخ يحيى، يقول: أنا طالب علم مبتدئ، فبما تنصحونني من كتب ومتون؟
أنصحك بأن تتابع معنا هذه الكتب التي فتحناها، أنصحك أن تتابع معنا، ثم تأخذ شيئا خاصا وهو الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى. تحفظ من كتاب الله عز وجل ما تستطيعه، ابدأ مع شيخ متقن في القرآن، ثم أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خذ 40 نووية، فابدأ فيها حفظا مع المنهج الذي نأخذه إن شاء الله. واستمر معنا أخي يحيى وستجد خيرا كثيرا إن شاء الله.